نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة متابعين.
نعم.
أخونا يسأل يقول بمناسبة عن بداية السنة، هل لابد من خطة سنوية للقراءة حتى ينتفع المرء بما يقرأ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، طبعا أبو حب ينبه أول شيء على شيء، وهو بعض الناس أولع بموضوع وضع الخطط هذه. هل لابد وضع خطة لطلب العلم؟ طيب خطة للقراءة، خطة لشراء الكتب، خطة لمدري إيش. ترى غالبا بعض كثير من الناس يعني ما يستفيدون من مثل هذه الخطط. أحيانا تكون هي نظرية أكثر من تكون حقيقية عملية. كثير من عوائق المضي في مثل هذه الأعمال الجليلة يكون سببها ترى مخافة ألا يكون له خطة فيمشي عشوائيا، يعني هذا خوف. والحقيقة ليس كذلك، الحقيقة أن أحيانا المضي في العمل يكشف لك الطرق المتاحة لك للسير فيه، وحينئذ تستطيع تعرف أنت من أين تلج وأين لا تلج. كثير مثلا عن طرائق طلب العلم، طرائق شراء الكتب، طرائق تجدهم هم نفسهم ما دخلوا هذا الباب ليتلمسوا المنارات التي فيه ويعرفوا ويستضيئوا بهذه، لا يكثرون السؤال، ومن أكثر السؤال قل منه العمل يعني غالبا. يعني فوضع خطة ليس بإلزامية، ليس ملزما لك يا القارئ المستفيد أن تضع خطة لكي يقال أنك استفدت من قراءتك، لا. ولكن لا شك أن ما تقرأه هو سيؤثر عليك، وأنت في النتيجة تريد تحصيل شيء معين. قراءات، تحصيل القراءات عندك المتكرر هذا أو المتعدد والمتنوع، أنت تريد تصل إلى غاية معينة، إما ضبط فن ما، علم ما، أو فهم قضية ما، أو شيء ما عندك أشياء يعني هي المرادة أصلا. القراءة هي ما هي إلا وسيلة للوصول لهذا المراد وهذه الغاية. تضع لها خطة، ما تضع خطة، تضع خطة ترى فكرة ثانية بالنسبة للقراءة شيء آخر. فمثلا لو ما وضع خطة للقراءة، لو ما وضع خطة، هل هذا مانع له من القراءة؟ ليس، لا، ليس كذلك، بل يمكن أن يقرأ ولو لم يضع خطة، وحينئذ يستفيد ينتفع ولا ما ينتفع ينتفع. ومع ذلك نقول أحسن خطة للقراءة هي خطة طلب العلم. من كان قراءته رافدة لما يطلبه من العلم ويتقنه ويدارسه ويحفظه ويستشره هذه الأشياء الأشياخ، أفضل خطة للقراءة هي هذه التابعة لطلب العلم. هذا مثل خطة شراء الكتب، أفضل خطة لتكوين المكتبة أن تكون تابعة لطلب العلم، هي تبع، لأن هذا هو الأصل. من جعل هذا الأصل عنده فإنه يفلح إن شاء الله، وحينئذ الروافد من القراءة وغيرها تكون داعمة لهذا الأصل الكبير، لأنه سيصل إلى غاية معينة. بعد ذلك سبحان الله إذا وصل إلى الغاية ما أظن لا يحتاج أحد لا يرشده إلى ما يقرأ، ولا إذا ما يجتمع الكتب، ولا حتى هو أدرى بنفسه موسى موضع خطة القراءة من غيرها، سيعرف كيف يستهلك وقته في القراءة والانتفاع وشيء من ذلك. فوضع الخطط يعني أنا أكرر عن نفسي، أما أظني وضعت خطة طول حياتي للقراءة، يعني يجي أول سنة أقول وضع خطة أني أقرأ كذا في ساعة الفلانية كذا. وعلى فكرة بعضهم يجدون في بعض الكتب أن أنفع وقت للقراءة الوقت الفلاني، ترى هذا يذكر لك صاحب الكتاب تجربته هو، ربما كان نافع في زمانه أو في مكانه لكن غير نافع لك أنت، يعني اختلف الوضع، خاصة لو كنت تقارن بين طرائق المتقدمين وما يذكرونه من وسائل كانت رافعة في أحدهم، لكن ربما ما كانت نافعة في أحدنا الآن، نحن الآن. فالمقصود ينتبه لهذا، ربما صاحب الكتاب وضع وقت للقراءة ما يناسبك وقت القراءة هذا، لا تقول والله خربت الخطة ما عاد يصلح، يعني لازم أقرأ في ذا الوقت ولا ما تصلح معي القراءة. ليش الأمر كذلك تماما؟ بل وسبق أن ذكرنا أنه بعض الناس، حتى هذا ذكرناه في بعض المحاضرة، يا بعض الناس يقولك ما عندي وقت للقراءة، ما في وقت للقراءة أصلاً. نقولك استفيد من الأوقات الميتة اللي لا اللي قطعاً ما في شيء يشغلك عنها، يعني لا حرف يدوية ولا طلب رزق ولا غيره ولا محادثات ولا غيره، مثل ما وقت قبل النوم مثلاً. هذه مثلاً لو واحد يستفيدها في القراءة تجد ولو صفحة واحدة، لأن غالب الناس يقرؤون صفحة ثم يغمى عليهم يصير مثل النوع من التخميد، يجي سبحان الله فطور هكذا الغالب يعني. وبعض الناس انتفعوا من هذا يعني على من هذه الخطة، سميناها خطة يعني. هذا شوف ليست خطة بقدر ما هو إيجاد فرصة للقراءة. الآن أنت ينبغي أن توجد فرصة للقراءة وقرأ حينئذ. لكن لو أراد أن يقول تسلسل القراءة الكتب وما الكتب، هذا ترى باب ثاني. إحنا الكلام باب ثاني، إحنا نتكلم عن صاحبنا في الثلاثة عن وضع خطة، يعني يضع له في اليوم الساعة الفلانية من الساعة الفلانية، يضع له مثلا قراءة الساعة الفلانية في الفن الفلاني، الساعة الفلانية القفل الفلاني،
أو في الأسبوع أنجز هذا الكتاب أو في الشهر
أو بهذه الطريقة، يعني مثالها يعني. طب لو ما أنجز يقول أنا والله فشلت في الخطة، ولا ليس الأمر كذلك. والمقصود أنه الاهتمام دائما سبحان الله، والعناية تكون بعد توفيق الله عز وجل من أهم الأسباب لإنجاح موضوع القراءة والطلب والتحصيل، من أهم القضايا هذه. لو كان مهتما بإتمام الكتاب سيتمه في أقرب وقت، لا أقول شهر ولا غيره، ربما ما لا ينام إلا وينهي الكتاب هذا أو هذا البحث اللي يريد يقرأه. والسبب العناية والاهتمام اللي حصل منه. وقلت لك مرارا أحسن مثال ذلك الاختبارات، كيف أنه في ليلة واحدة الطالب ينهي مذكرات وينهي كتب كاملة. وانت ولدي مرت على هذا، طيب الطلاب الكليات ربما كان المقرر مجلد كامل من مسائل الفقه اللي فيها استدلال وجوابه وينهونه في ليلة، وهذه الطريقة ايش اللي جعله غير الاهتمام والعناية، وهذا اللي جعله ينهي. هذا افضل يعني ما يوقد عملية الاهتمام الانهاء انجاز الاعمال اللي هو الاهتمام والعناية بذلك. ونسأل التوفيق الجميع. انت ولدي سلح خطة للقراءة ولا؟
أنا غالبا أضع خطة بس عند نهاية السنة قد ما تتم يعني كالمراد. لكن غالبا شيخ لما يسأل مثل هذا قد يكون يعني أو بعضهم قد يكون هو جديد على القراءة فلا يعرف ماذا يقرأ، فيقول هل لازم أضع خطة؟ فمثل هذا قد يكون مفيد له لو التحق ببعض المبادرات يعني موجودة، كان مبادرة قراء الجرد أو إحياء البيان ونحوها.
طيب يعني هذا شيء ثاني. الآن الشيء الثاني، الآن حكينا الأصل هو طلب العلم، الخطة القراءة تكون تابعة له. إن لم يكن مثلا يقول لك أنا أصلا ماني طالب علم، معنى من الخطأ يعني بكونك تقرأ أقرأ لتحصل العلم، لتستفيد ترفع جهل عن نفسك وتحصل فرض العين، هذا الأصل عندنا فرض الكفاية شيء آخر. إن لم يستطع عوامل مساندة مثل اللي تقول عنها أنت البرامج القراءة، هذا عوامل مساندة، لكن هذه القصد منها ماذا؟ اختيار كتاب لأجل ما فيه من الفوائد اللي يريدون أصلا أن يتبلغها نفس القارئ ويستفيد منها، فينتخبون كتاب كتابين طريقة معينة. الغالب لو كانت ترى مدارسة ومباحثة كعلمية تكون عنده عدد من الكتب إنها في مجال معين والتلخيصات وأجمع ذلك، هذا طيب ولا بأس. لا، كل ما كان معينا لك على الانتفاع والاستفادة فاسلكه ولو لم يكن بغير خطة، مش لازم. وإن وجدت من يعينك على القراءة طيب، إن كان لكن ترى الرافد الحقيقي، ترى الباحث الحقيقي الاهتمام والعناية، إن وجدها أوجد الإنسان في قلبه تكون مثل الموقد اللي يحركه دائما لمثل هذا التحصيل والحرص وإيجاد الأوقات يتفرغ لها، يحاول إنه يوجد بقدر استطاعته يشغله بالقراءة. ونسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله أبو سعيليك وفقه الله، أراد أن يجلي أثر أحد العلماء الكبار الحفاظ وهو الحاكم النيسابوري أبو عبد الله، أن يجلي منزلته في علم علل الحديث وكيف طبق هذا في كتابه العظيم المستدرك. الإمام الحاكم ألف عدد من كتب المصطلح مثل كتاب المدخل إلى الإكليل، المدخل إلى الصحيح، معرفة علوم الحديث، هذه كتب في المصطلح وعنده غيرها. وهو رحمه الله وقد توفي عام 405 للهجرة قد أصنف كتابا في العلل لكنه مفقود غير موجود الآن، إنما بقي عندنا كتاب المطول المستدرك هذا، وهو استدراك على نافة الصحيحين ويقوله على شرطهما وشرط أحدهما. المقصود فأراد أن يقارن أن يقارن بين ما أصله في كتب المصطلح وبين ما طبقه في كتاب المستدرك، هذا من جهة. من جهة أخرى أراد أن يبين الباحث وهو أخونا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله أبو صعيلي الإضافات النوعية التي أضافها الحاكم السيبوري في علم العلل، هذا شيء ثاني. وشيء ثالث أراد أن يقارن ما صنعه أبو عبد الله الحاكم السيبوري في المستدرك بعمل غيره من علماء العلل، وأين موضعه ومنزلته في هذا الباب. يعني هذا أغراض التصنيف. فصنف هذا البحث وهذه الرسالة التي سماها تعليل الحديث عند الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله في كتاب المستدرك على الصحيحين، جاء وجمع كل الأحاديث التي عللها ذكر فيها علة الإمام الحاكم، قال 500 موضع تقريبا ذكر فيه علل الحديث، دعك من بقي معنا عدد حديث مستدرك قرابة 9000 تقريبا، لكن نحن قصدنا على الأماكن التي عللها الآن، هذا شيء. الشيء الثاني درس مجموعة كبيرة منها وقرابة 68 حديثا تقريبا، هي محل الدراسة والبحث تقريبا، وإلا الباقي يتتابع نفس الشاكلة، وخرج بمجموعة من العلل اللي هي تطرحها ونحو ذلك. طبعا قدم بفصل أول جعله في ترجمة الحاكم النيسابوري وتعريف به بحياته الشخصية والعلمية وتعريف بكتاب المستدرك، وعلف بكتاب المستدرك منزلته بين العلماء وشرطه فيه وهكذا وموقف العلماء منه أصلا هذا المستدرك ومكانته من كتب الحديث. والفصل الثاني جعله في منهج الإمام الحاكم النيسابوري في تعليل الحديث وموارده فيه وأنواع الحديث العلل عنده، أنواع التعليل عنده، وقسم إلى نوعين العلل في الإسناد والعلل في المتن. ذكر حوالي 15 علة تقريبا يعلل بها في الإسناد وأربعة أو خمسة علل يذكرها في المتن، وكل واحد جعلها في مبحث أو مطلب وهكذا يذكر تحتها. مثلا التعليل أو بين الوصل والإرسال، بين الرفع والوقف، وهكذا بهذه الطريقة. والفصل الثالث والأخير مقارنة بين أثره هو في التعليل الحاكم النيسابوري مع بقية العلماء وموقفهم منه وموافقة أو مخالفة. وطريقته في بحث كله أنه يأتي إلى الحديث، يأتي طبعا إلى عنوان المسألة، مثلا تعليله بالوصل والإرسال، هذا التعليل يأتي إلى النموذج الأول أو المثال الأول والثاني والثالث بهذه الطريقة، يذكر ما ذكره الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، بعد ذلك يذكر من وافقه من علماء الحديث بهذا التعليل إعلال الحديث بهذه العلة، ثم يذكر من خالفهم بعد ذلك من علماء الحديث في عدم التعليل بالحديث بهذه العلة، ثم يدارس هذا الموضوع لهذه العلة، هل هي علة فعلا أو لا. ولهذا خرج بنتائج، قال وافقت على حديث من خلال داسة وعدمها وشيء من ذلك، فخرج بنتائج ممتازة جدا. مثلا وجد مثلا من النتائج قال أن الحافظ الحاكم النيسابوري رحمة الله عليه يرى قبول زيارة الثقة مطلقا، فكلما مر حديث أعل بيت الثقة عنده مقبولة عنده. مثالها يرى دائما تقديم الوصل على الإرسال، وهذه الطريقة يعني مثالها، إذا يرى تقديم الوقف على الرفع، فهذه النتائج لا يمكن تخرج للباحث إلا في حالة الاستقراء لعمل المؤلف والعام، ويرى أنه في كل المواضع التي علل في هذه بهذه العلة أو استعمل فيها هذه العلة فإنه يمشي على طريقة ونسق معين. الكتاب نافع ومفيد وبحث جاد، ومن تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله أبو صعيليك، ومن إصدارات دار الفاروق بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا مجلد جميل وفيه جمع لطيف لباب مهم جدا أراد في صاحبه به أن يتوخى الثابت الصحيح في الباب وما يذكره من الأحاديث الضعيفة لانتشارها بين الناس والتنبيه على ما فيها من ضعف. ثم هو في أبواب هذا الباب لأنه من عالم البرزخ كلها سار على اعتقاد أهل السنة والجماعة ويقر في اعتقادهم دون الخوض في مسألة الردود ونحو ذلك أبدا، هو فقط يقرر بالأدلة ويمشي ويمضي. أراد بالكتاب أن يكون زادا لكل مسلم يقرأ في البيوت وفي المساجد وبين الأصحاب والأخوان وفي المجالس وفي غير ذلك، وسمى كتابه الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد محمود الشوابك وفقه الله، وقد أجاد وأفاد وقدم له مجموعة من العلماء على رأسهم العلامة المحدث الشيخ شعيب الأرناؤوط ورحمة الله عليه، وقدموا بمقدمات باذخة، وحتى أنه قال أنه لعله أنفس ما في الباب. وهو طريقته ليست تقسيم أبواب وفصول، لا، طريقته أنه يقسم بدأ من أول ما يتعلق بمسألة استقبال أمر الموت من ناحية الاحتضار وأوائل الموت من قبلها المرض والابتلاء في الدنيا والزهد في الدنيا وقدم بهذه والأمراض وكون كفارات وبدأ يمشي بعد ذلك الاحتضار وحالة الاحتضار ويأتي بكل ما فيها يعانون عناوين. نشوف بس الإخوة يشوف إن شاء الله. مثال القسم الرابع رحلة الروح. شو مثاله؟ شوف ما في أبواب ولا شيء، يجعل لك عنوان الفرق بين النفس والروح ويتكلم وينقل كلام أهل العلم والأدلة على ذلك، سكرة الموت يبين ما فيها من كلام ويتحرى، ثم بعد كل عناوين ويذكر ما تحتها استخلاصا من كلام أهل العلم وجمعا الأحاديث الصحيحة والمنقول الثابت عن السلف في الكلام من الصحابة والتابعين والأئمة والكتاب كله كتب بهذه الطريقة اعتناء بالصحيح وجمعا له مع لغة أدبية ممشوقة ومداد دامع فيه عبارات عالية يعني وفقه الله وأحسن إليه في اختيارها وتنظيم المعلومات التي فيها إلين وصولا إلى البعث إلى وقت البعث وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الفاروق بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسن عبد الرحمن السلوادي وفقه الله، أراد أن يبين منهج أحد رواد النهضة الحديثة ومن رواد النهضة الحديثة من رواد الفكر الرواد صانعي الفكر الحديث له قامته العلمية كبيرة التي أثر فيها في مجتمعيا في بلده الجزائر وهو العلامة الكبير عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه. لكن يقول عبد الحميد بن باديس كونه إمام وكان من أسباب انطلاق الثورة الجزائرية على المحتل الفرنسي وأشياء كثيرة، لكن درس من نواحي فكرية وثقافية ودينية وأشياء كثيرة، يقول لكن لم أرى أحدا أخذ جانب التفسير منه مع أنه هو رحمه الله كان له درس تفسير دام 25 سنة فسر القرآن كاملا، فلما انتهوا من درس التفسير احتفلوا في بلده القسنطينة احتفالا أسبوع كامل ظلوا يحتفلون حتى هو جاء ألقى كلمة والعلامة البشير إبراهيم جاء ألقى كلمة أيضا واحتفالات بارخة يعني حصلت أسبوع كامل يحتفلون 25 سنة. الإشكال وين يا ولدي؟ أنه ما كان يقيد تفسيره الذي كان يتكلم به ولا كان يسجل، كان لأن الغرض يقول غلطي ليس تأليف الكتب وإنما تأليف الرجال، كذا كان غرضه، فكان لا يلتفت إلى مسألة التأليف بغرض ما يلتفت إلى الذهاب إلى مجتمعات الناس وملتقياتهم والكلام وبيان كلام الله والتفسير وشيء من ذلك. في 25 سنة أتم القرآن كاملا، يقول شرح موطأ 13 سنة وهكذا يعني رحمة الله عليه. الذي حصل أنه لملم ما كتبه تفسيرا للآيات. لملم كيف لملم؟ كان بعض الكتابات بعض الآيات يفسرها ويرسلها إلى بعض المجلات فكانت تنشر في المجلات هنا وهناك، فلملمت هذه التفاسير مع ما كان يقيد. البشير إبراهيم يقول قيد أشياء عنه وأشياء من ذلك وهو من هنا وهناك إضافات حتى اجتمع شيء من تفسيره لا يبلغ مجلد يعني بحجم لا يفي بغرضه، لأنه هو يقال تفسيره كان 25 سنة كان فيه الوقوف على نوع من الاستنباطات والمعاني مما في علاج انحرافات الموجودة في المجتمع ثقافيا وفكريا وعباديا وعقديا وأشياء من ذلك، وكان بديعا في هذا الباب هو رحمه الله كان علامة رحمة الله عليه. فسمى كتاب أخونا الباحث عبد الحميد ابن باديس مفسرا، فركز على جانب التفسير لإبراز دوره في هذا الباب وما فعله رحمة الله في هذا الباب. طبعا قدم بالمقدمة بفصل تاريخي بين فيه حالة العصر في عهد عبد الحميد باديس والحالة السياسية والفكرية والثقافية لأنه له أثر في هذا الباب وكيف التقى الأثران المشرقي والمغربي في هذا الوضع. هذا مقدمة تاريخية ودائما نقول المقدمات التاريخية مهمة جدا لمعرفة كيف الانسياقات كيف حصلت والتطورات والزيادات وكيف ماذا حصل للعلوم يعني. ثم فصل آخر في ترجمته وبيان منزلة العلم، وفصل بعد ذلك بدأ في التفسير موارده في أصول تفسيره موارده فيه وطريقته في التفسير، ثم فصل في موقفه من بعض القضايا العقدية والفقهية والتفسير العلمي، ثم موقفه بعد ذلك أيضا من علوم بعض مسائل علوم القرآن زي المحكم المتشابه والناسخ والمنسوخ شيء من ذلك، إلى أن وصل الفصل الأخير في تقويم نظرة تقويمية لما ظهر منه من التفسير رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الفاروق بالأردن وفقهم الله.
يذكر أبي يعني الشيخ محمد بشير إبراهيم رحمه الله أنه حضر المجلس الأخير وسمع تفسير معوذتين، فكانوا يقيد، ثم قال سفت على أنهم تركوا هذا الكنز، أن طلابه لم يقيدوا له شيئا. هذا يدل أن العالم إنما يحيي علمه وطلابه، تقييد ما يكتبه نحوه. ونحو هذا بأنه ما كتب ما يفتح له المعاني، ابن حجر رحمه الله ذكر عنه السخاوي في سيرته أنه ندم في آخر حياته أنه لم يكن يكتب ما يفتح له في معاني القرآن. صحيح. قال ولو كتبته لكان جاء منه يعني معاني عظيمة واستنباطات جليلة.
صدقت. هو أصلا هو ذكر، طبعا جزاه الله خير في حالة ترجمة، هو ذكر هذا أسف البشير إبراهيم لأنه ما قيد، ذكر هذا القصة نفسها اللي ذكرتها قبل قليل وغيرها. لكن الحقيقة هو هذا كان لما سئل عن ذلك قال أنا شغلت بتأليف الرجال عن تأليف الكتب، كان هذا غرضه وقصده رحمة الله عليهم. لكن لو كان سجل في وقتي لكان بقي، وين كان الحقيقة العصر متقدم في قضية التسجيل. لكن يعني مثلا العلامة شو محمد الأمين الشنقيطي له تفسير هو ألفه تأليفا معروف، صح ولا لا؟ أضواء البيان. لكن له هذا أضواء البيان كان ينتقي آيات الأحكام ويتكلم عنها مواضع، يعني ليس لكل الآيات، لكن درسه درس التفسير الذي كان يقيمه في المسجد النبوي كان درسا شموليا، يعني من أول السورة يمضي إلى آخرها ما يترك شيء، يعني ما هي انتقائي مثل الأضواء. لما سجلت له كثير من حلقات التفسير هذه التي في المسجد النبوي، بعد ذلك قيض الله عز وجل من يفرغ هذه الأشرطة، وهو أخونا الحبيب الشيخ الدكتور خالد السبت في كتابه وسماها العذب النمير، جاء بكل ما سجل له وأخذه وفرغها وخدم خدمة علمية وخرج بعد ذلك. فالتسجيل اليوم مهم جدا لبقاء الأثر العلمي، ما تدري ربما يأتي من يفرغ بعد ذلك وينتفع الناس بها وشيء من ذلك. هذا أيضا بحث آخر ثالث، وهو رسالة دكتوراه أخذه عن أحد رواد الحركة الحديثة الفكرية ممن له جانب إصلاحي أو عرف به، وله مؤلفات في الدفاع عن القرآن وعن السنة وعن قضايا الإسلام وعن اللغة وأشياء من ذلك، وله منطلقات كان حريصا عليها ويقيدها ويكتبها، وله عدد مصنفات كثيرة مطبوع وبعضها مخطوط ما زال، وله جهود في هذا، وهو عالم شامي مشرقي، الأول كان مغربي هذا مشرقي، وهو بعنوان البحث محمد عزة دروزة وتفسيره المسمى التفسير الحديث. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسن عبد الرحمن السلوادي وفقه الله بدراسة أثر هذا الرائد الإصلاحي، أثره في موضوع التفسير. يقول كانت له عناية بالقرآن كبيرة جدا، فألف عددا من الكتب في موضوع القرآن، مثلا القرآن والمبشرون، القرآن والمرأة، القرآن وكذا، قضايا العصر، له عدد من الكتب المؤلفات كلها تتعلق، بعدين كبيرة ضخمة ليست بالسهلة، له عدد. ثم هو نفسه له كتاب في التفسير مطول قد طبع قديما عام 1961 و62 في 12 مجلدا أكثر من 3700 صفحة، سماه التفسير الحديث، كان يفسر الآيات بحسب نزولها، بحسب نزول القرآن، بحسب نزول الآيات، هذا كان الغرض منه، بحسب لنقولها تسلسل نزول الآيات، هذا أحد المسالك الاجتهادية عند بعضهم. وفسر وسماها التفسير الحديث، كان يركز فيه على القضايا الإصلاحية الفكرية الثقافية العقدية العبادية وشيء من ذلك. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسن عبد الرحمن السلوادي وفقه الله بدأ بمقدمة تاريخية، بدأ في عصر المؤلف في المشرق والحركة السياسية والفكرية في عهده والمؤلفات وأثرها، وهي الحقيقة جانب يشكر على عنايته فيه، وما كتب في هذا الباب لأنه هذه لها أثر ومشاركة هذا الباحث أو هذا العلم في هذا الدور. ثم بعد ذلك كتب فصلا في ترجمة محمد عزة دروزة الترجمة الشخصية والعلمية، ثم بعد ذلك فصل في الأصول العلمية التي استند إليها، مسائل بحثها العقدية الفقهية، موقفه من التفسير العلمي، فصل في قضايا الإصلاح التي كان يراعيها ويهتم بها جدا، قضايا الإصلاحية في جوانب متعددة، جانب اقتصادي، جانب اجتماعي الأخلاقي، حتى السياسي وغيرها، وإلى أن وصل إلى الفصل الأخير فيما يتعلق بنظرة تقويمية وللكتاب التفسير، وما يعني ما أخذ التي عليه والمميزات التي فيه. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الفاروق بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله، إذا رسالة علمية وهي دراسة موضوعية في جمع السنة، في دراسة حديث، دراسة موضوعية لبعض الأحاديث النبوية في موضوع، وهو موضوع الانضباط، سماه صاحبه الانضباط في ضوء السنة النبوية، دراسة موضوعية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد حسين أبو عياش وفقه الله. قال إنه كثيرا ما نتهم نحن أمة الإسلام بالعشوائية والفوضى، قال مع أنه ديننا ليس كذلك، لا 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 أؤمن به، لا كتاب ولا سنة ولا عمل الصدر الأول، ما كان في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حول الأمة التي جاء إليها وبعث لها إلى أمة رائدة في كل مجال، ما حول إلا لما جاء قضية الانضباط. طبعا أول ما بدأ بين مفهوم الانضباط، ما المراد به وما القصد بالانضباط، هذا ما القصد بالمراد والمراد به في بحثه حتى يمضي عليه. ثم جمع بعد ذلك الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، بعد ما بوّل الفصل الأول ذكره في مفهوم الانضباط وأهميته والأسس التي يقوم عليه ومشروعيته وشمن ذلك. ثم بعد ذلك ذكر الانضباط، فصل في مجالات الانضباط، وهذا عددها مجالات الانضباط، والانضباط المجال العقدي، في المجال العقدي، في المجال العبادي، في المجال الاقتصادي، في المجال الأخلاقي والاجتماعي، والأخير الجانب السياسي. كل هذه المجالات يذكر كيف جاء الشرع، جاء طبعا هو أصلا يجمع الحديث النبوية ويقعد الانضباط في هذا الباب. يعني مثلا جاء بالعبادي مثل الصلاة، كيف أن الله عز وجل ضبط أهل الإسلام بأوقات محددة مؤقتة، لها الصلاة لها أول وقت وآخر وقت، هذا انضباط. حتى لما يأتون لصلاة الجماعة كيف يسوون الصفوف، هذا انضباط. وهكذا بهذه الطريقة يبرز أوجه الانضباط، الشريعة كيف أودت إلى أتباعها إلى أن يكونوا منضبطين في سائر شؤون الحياة. ثم فصل الأخير الثالث الانضباط، ما جاء بسمع من الانضباط مع الغير، اللي هو معاملة المسلم لأخيه المسلم، معاملة المسلم للمنافق، معاملة المسلم لغير المسلم، والانضباط في هذا الباب حتى لا يكون هو كل نتاج انفعالات ومؤثرات شيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار الفاروق بالأردن وفقهم الله، هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، صاحبها قال إن الذين كتبوا في القضاء أشياء كثيرا وكثيرون، وما أحد منهم حاول أن يستقصي البحث فيما يمنع القاضي من القضاء أو فيما يمنع القضاء، إلا أشياء تأتي عرضا في ضمن مباحث معينة داخل كتب القضاء نفسها، فأراد أن يجمع ما يمنع. قال أركان القضاء ثلاثة، عندنا القاضي والخصوم والدعوة، هذه هي أركان القضاء. كل واحد من هذه الأركان لها موانع، إذا جاء أحد الموانع فإنه لا يمضي قضاء القاضي. وسمى كتابه الاستقصاء في موانع القضاء، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أسامة عبد الكريم الطعان وفقه الله. هو جاء طبعا المقدمة فيها تعريف القضاء ومشروعيته ومتفسمة معروفة، لكن ثم قسم الكتاب بقية الفصول على الأركان الثلاثة، الموانع المتعلقة بالقاضي في نفسه وشيء من ذلك، وبدأ يقسمها ما يتعلق بنفسه هو كشخصي مثل كفره فسقه وشيء من ذلك بهذه الطريقة، كونه مرأة كونه بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك ما يتعلق بأخذه للرشوة، ما يتعلق ب قضائه بعلمه والخلاف، وهكذا يذكر كل مسألة والخلاف فيها بعد ذلك. ثم الفصل الذي بعده الموانع المتعلقة بالدعوة، والمتعلقة بالدعوة يعني ما هي الأشياء الموجودة في الدعوة وحينئذ يمنع القضاء لا ينفذ، مثل تعارض الدعاوى، ذكر الدعاوى الباطلة والدعاوى الفاسدة ونحو ذلك. ثم الفصل الأخير الموانع المتعلقة بالخصوم، كونهم قرابة كأصول وفروع أو حواشي للقاضي، يعني قرابة للقاضي. بعد ذلك قضاء القاضي لأجيره وشريكه وخادمه وهكذا وصديقي، وهذا بهذه الطريقة كلها يبحثها ويقرر كلام أهل العلم ويناقش ويبين الراجح بعد ذلك ويقرر. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الفاروق بالأردن وفقهم الله.
أستاذناك شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أحمد الأوزاعي، ولد رحمه الله سنة 88، وكان يسكن بمحلة الأوزاع بدمشق، ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أن مات. حدث عن عطاء بن أبي رباح وأبي جعفر الباقر وعمرو بن شعيب ومكحول وقتادة والزهري وغيرهم، وروى عنه الزهري ويحيى بن أبي كثير وهما من شيوخه، وشعبة والثوري ومالك وابن المبارك وخلق كثير. كان خيرا فاضلا حجة مأمونة كثير العلم والفقه والحديث. قال إسماعيل بن عياش: سمعت الناس في سنة 400 يقولون الأوزاعي اليوم عالم الأمة. وقال ابن المبارك: لو قيل لي اختر لهذه الأمة لاخترت سفيان الثوري والأوزاعي، ولو قيل لي اختر أحدهما لاخترت الأوزاعي، لأنه أرفق الرجلين. جمع الأوزاعي إلى علمه عملا وعبادة، وكان يتأسى بما كان عليه السلف. قال الوليد بن مزيد: كان الأوزاعي من العبادة على شيء ما سمعنا بأحد قوي عليه، ما أتى عليه زوال قط، أي وقت ظهيرة، إلا وهو قائم يصلي. وقال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس. ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله تعالى والتفقه في دينه. من أقواله رحمه الله: من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه، ومن أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. توفي الأوزاعي في صفر 57 للهجرة، رحمه الله ورضي عنه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا ما بدأنا من عرض الكتب.
نواصل. هذا سلمك الله إذن عبارة عن رسالة علمية صاحبها، أو ليس رسالة علمية، لا بس صاحبها يقول أنه أحد حضر في أحد المجالس أو سمع لأحد النقاشات أو شيء، وأعجبه أنه أو مرة قرأ ووقف عند قوله تعالى يمشي، يعني قال يعني ليش ذكر الله يمشي هنا المشي في هذا أو هذا الموضوع، وش معناها يعني حقيقة. هو استوقفه شيء، فسبحان الله بعض الأبحاث تنطلق من معنى معين أو موقف أو شيء معين، فراح فذهب وهو المتخصص في الباب وجمع الدلالات وجمع ما يتعلق بهذا اللفظ في القرآن وهو لفظ المشي، جمعها ثم قال قرابة 23 لفظا كل التعلق بالمشي ومشتقاته، ثم بعد ذلك درس لها من ناحية الدلالة ما تدل عليه، لأن معناها في اللغة معروف، لكن ما تدل عليه استعمال القرآن في هذا الموضع والدلالة على ما المعاني تدل على البلاغية التي تدل على في هذا الموضع، لماذا استعملت هذه اللفظة دون غيرها، ما المراد بذلك واستنباط ذلك وكلام أهل العلم في حول هذا الكلام. فسمى بحثه ألفاظ المشي في القرآن الكريم دراسة دلالية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حيدر حسين عبيد وفقه الله. وبحثه جميل لطيف جدا، هو يقول لما يأتي إلى كل لفظة، طبعا المشي فامشوا في مناكير مثالا، يقول مشي له أصل مستعمل في اللغة معروف، لكنه في مواضعه في اللغة جاء إلى أشياء في القرآن جاء له دلالات أخرى. طبعا عندك المشي ذكر أنواع المشي مثل الركض والهرولة والقهقرة والهوينة والخطو والرمل، هذه أنواع مشي كلها تسمى مشي أنواعها. طب من مستعمل في القرآن؟ يقول خرج ب 23 لفظة جاء بها ودرسها كل واحد، يأتي بآيات القرآن التي جاءت في هذه اللفظة ومعانيها التي يستفاد منها. شوف طريقته كيف، شوف هذه الطريقة، هذا مثالها إن شاء الله نطلع معنا بسرعة. هذا مثال المبحث مثلا الثالث، شوف لاحظ كل نوع من أنواع المشي جعله في مبحث طبعا بهذه الطريقة، فهو قسمها على 23 مبحثا على حسب الأنواع. شوف الإسراع يبدأ يتكلم عن معنى الإسراع في اللغة ومفاداته، ثم بعد ذلك وكلام أهل اللغة والفوارق بينهم، ثم بعد ذلك يأتي إلى مواطن ذكره في القرآن وما يدل عليه، كلها بعد ذلك مواطن ذكر القرآن في سياق في سورة كذا جاء بمعنى كذا وكلام أهل العلم، ويذكر شو المبحث الرابع السبق والمسابقة وما جاء فيه وأين استعمل هذا الباب، هل هذا استعمل فقط في المعاني المجازية أو حتى المعاني المعروفة، وهكذا بهذه الطريقة. البحث الحقيقة من الأبحاث الماتعة المشوقة للمعاني القرآن التي فيها، في مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات دار الفاروق بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية صاحبها أراد بها تجلية الجانب البلاغي في شعر الإمام الشافعي رحمه الله، وسماه بهذا العنوان: الجانب البلاغي في شعر الإمام الشافعي دراسة بلاغية. طبعا هو قال في قدم في المقدمة طبعا كتاب البحث من تالي فخرنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عثمان إبراهيم موفقه الله، أراد بهذا البحث أن يبرز جانب البلاغة في شعر الإمام الشافعي، فجاء وكتب قسم بالباب الأول، جعله الباب الأول كله في ترجمة الشافعي، سواء ترجمته الشخصية العلمية وغير ذلك، المباحث المعروفة طبعا. الباب الثاني جعله في الشعر عند الشافعي، لكن بدأ بفصل تاريخي. الفصل التاريخي فيه بداية الشعر في عهد الجاهليين، ثم في عهد المخضرمين، ثم في عصر النبوة، ثم عصر الخلفاء الراشدين، ثم العصر الأموي العباسي، ثم بعد ذلك جاء إلى الفصل اللي بعده دراسة في شعر الشافعي وأغراضه منه، مثل الحكمة والزهد والأخلاق وشيء من ذلك، وأخذ نماذج من شعره وبدأ يشرحها شرحا مبسطا، يعني دلالات المعاني فيها، ثم بعد ذلك جعل فصلا آخر باستجلاء الجوانب البلاغية من شعر الشافعي، إظهار جوانب البديع والمعاني ما يعرف في علم البلاغة، يعني استجلاء لهذه المظاهر. والحقيقة إن كان من شيء يقال، يعني كان من الملاحظ الكبيرة يعني على في هذا البحث مثلا، يعني وهذا ينبغي تعيره أمران ثانيا. الأول كان ينبغي أن يذكر منزلة شعر الشافعي عند الشعراء، لأن لو كان ليس له منزلة، مجرد أشياء، كثير من أهل العلم لهم المقطوعة والمقطوعتين والثلاث، وشعر الشافعي مو صاحب دواوين، ليس ما ألف ديوانا، إنما أبيات كان يرسلها وتلتقط وتنتقل بعد ذلك وتروى عنه شيء من ذلك، فما منزلة شعره أمام الشعراء؟ كان هذا يذكر في مكانة شعر الشافعي لما جاء إلى مكانة العلمية، لأنه ذكر في ترجمته مكانته العلمية، أثروا في الفقه، أثروا في الحديث، طب أثروا في الشعر، لأنه محمد مكان الدراسة، وهذا مهم. الأمر الثاني، ما هو الديوان الذي اعتمد عليه في النقل عن الشافعي؟ ربما نقل، لأنه حتى ما ذكر من المطبوعة المعتمدة، إنما ينقل مرة من ذي المطبوعة، مرة من ذي المطبوعة، والمطبوعات حتى المنقول منها ما قيمتها العلمية من حيث التحقيق والتثبت حينئذ، وهذه إشكالية، ولا المخطوطات مثلا ما رجع إليها وتحقق إليها، وهذا يحتاج إليه، لأنه أصلا هذا كله منقول عن الشافعي. حينئذ ما الذي يثبت عنه أو يثبت النسبة إليه من هذه الأبيات، أو ما الذي، هذا مهم جدا تحقيقه حتى يبني عليه بعد ذلك، لأنه خرج إلى قضايا معينة، مثلا أن الشافعي يجود التوسل والوسيلة وذكر أبيات، طيب صحة نسبة ذلك، وحتى تعرف أن هذا الشافعي قال، وهل هي بمعنى هذه ولا بألفاظ أخرى، هذا مهم كان جدا في هذه الناحية. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الفاروق بالأردن.
هل تناول شيخنا مسألة مهمة، هل يحتاج بشعر الشافعي ولا ما يحتاج؟
هو ذكر إمامته في اللغة، جميل، هو طبعا يحتاج بلغة الشافعي، طيب شعره، هذا من القضايا المهمة، أنا هذا كان قصدي، منزلة شعره، منزلة شعره تبين يحتاج بشعره ولا لا، لأن العلماء صنفوا في حجية لغة الشافعي وما عرفنا أنهم ذكروا حجية شعره، وهذا ممن ذكر فيه البيهقي وغيره كلاما وغيرهم، يعني مما كتب
في خلاف مشهور، وفي خلاف مشهور
حجية، فالمقصود انه يعني كلام صحيح، المقصود هذا من اهم من المهم جدا تجليته في هذه مثل البحث، فما ينبغي للباحث يترك الاشياء هي اصيله في البحث ويذهب الى غيرها وليس باصيل. المقصود وفقه الله، لعله يستدرك ان شاء الله في طبعات سابقه. هذا ايضا بحث اخر له وفقه الله، وهو بعنوان الكنايه والتعريض في القران الكريم وأثرهما على حياة الفرد والمجتمع، دراسة تربوية إسلامية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عثمان إبراهيم وفقه الله. طبعا المقصود بالكناية، بدأ الكناية هذا من أساليب البلاغية المستعملة في القرآن، لماذا كنا القرآن عن أشياء معينة، ولماذا عرض بأشياء معينة، شو التعريف عن من عرض بشيء. طبعا ذكر في المقدمة تعريف الكناية وكذا، والتعريف التعريض، ثم الفرق بين الكناية والتعريض، هذه المقدمة معروفة. ثم بدأ بعد ذلك يذكر مثلا ما استعمل في الكناية في أبواب معينة، مثلا ما يختص بقضايا المرأة، ما يختص بقضايا الآداب الفردية الأخلاق، مثلا ما يختص بموضوع الجماع والفرج ونحو ذلك، وما يتعلق بالنكاح، النواحي الكنائية التي استعملت في القرآن، والدلالات التربوية، لأنه هذا بالسجد دراسة تربوية إسلامية، دلالات التربوية، ما يتعلق مثلا حتى الأساليب الكنائية فيما يتعلق بيوم القيامة، ما يتعلق بالبرزخ والقبور، ما يتعلق بكثير القضايا. غالب الكتاب في موضوع الكناية، الفصل الأخير جعله فقط خاص بموضوع التعريض وما جاء في القرآن من قضايا التعريض وما يترتب عليه من أثر على الفرد والمجتمع. هو كل ما يأتي إلى قضية يذكر ما يترتب عليه على الفرد والمجتمع، يعني ناحية تربوية من التكني بمثل هذه الكناية ونحو ذلك. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الفاروق بالأردن. هذا سلمك الله كتاب. الحقيقة أن العنوان يخالف المضمون تماما، يعني مغاير له تماما، هو سبق أن طبع الكتاب طبعة أولى بعنوانه الصحيح، وهو بعنوانه الأول المدخل إلى تاريخ أو إلى الفقه الإسلامي أو تاريخ الفقه الإسلامي، شيء من ذلك، هذا هو العنوان الأول، وطبع وقرأ. هذه الطبعة الثانية زاد فيها المؤلف وفقه الله زيارات كثيرة، والمؤلف هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج، زاد عليها زيارات كثيرة جدا، لكنه غير العنوان وسماه العنوان الذي بين أيدينا الآن، المدخل المفصل للفقه الحنفي، مع أنه ليس فيه شيء خاص بالحنفية، إنما ذكر الحنفية مقارنة مع ذكر غيرهم لما جاءوا لذكر المذاهب، يعني هم سواء بسواء مع ذكر المذاهب الأخرى لا فرق، فهو ليس مدخلا خاصا بالحنفية أبدا. يعني العنوان تماما كان ليته أبقى على العنوان الأول لأنه أسلم، ثم أصل الكتاب صنف من باب تلبية لمقررات منهج تاريخ الفقه الإسلامي، ولهذا يبدأ في أول كل فصل يذكر الأهداف المرجو تحقيقها من دراسة الطالب لهذا الفصل، ثم يختم الفصل بتمارين وأسئلة للطلبة وهكذا، فهو أصلا مفردات مقرر، فهو ليس مدخلا خاصا للفقه الحنفي بل هو لكل، حتى المادة كل مجموعة بدأ بتعريف الفقه والمعناه والألفاظات الصلة، ثم تاريخه وأطواره ومراحل تدوينه والعصور التي مر بها، ثم المذاهب وظهورها والتدوين وطبقات المجتهدين والإفتاء والإجتهاد وهكذا، هذا معروف في مراحل الفقه يعني وتدوينها، كل من كتب في ناحية تاريخية لتدوين الفقه يذكر هذه القضايا، وهو كذلك بهذا الطريقة. ليته حافظ على العنوان الأصل لأنه هو الكاشف الحقيقي عن المضمون، واستغنى عن هذا العنوان اللي هو المدخل المفصل للفقه الحنفي. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الفاروق بالأردن، هذا سلمك الله كتاب له أيضا، وهو عبارة عن في الأصل عندنا منظومة مختصرة في قرابة 151 بيت للعلامة الحنفي الشامي عبد الغني النابلسي رحمة الله عليه المتوفى عام 1143، سماها كذا اسمها منظومة، سماها كفاية الغلام كذا سماها، وهو اقتصر فيها على الضروري من العلم من العبادات، قدم مقدمة بسيطة في أبواب الاعتقاد بسيطة جدا فيها تفصيل معنى الشهادتين، والباقي هذا على الطهارة والصلاة والصيام وهكذا الطريقة. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج وفقه الله وشرح هذه المنظومة في هذا المجلد الضخم، سماه زبدة الكلام على منظومة كفاية الغلام، كفاية الغلام للإمام الفقيه الحنفي عبد الغني النابلسي المتوفى عام 1143 للهجرة. طبعا في المقدمة كتب قدم مقدمات عشر يراها مهمة جدا في الباب، وصنع أنه أتى بالمنظومة كاملة مشكولة، هنا قال لمن أراد حفظها فهي متابعة كاملة، وهذا الحقيقة مما يشكر عليه لأنه جعل المنظومة كاملة في البدايات أو النهايات لتسهيل الحفظ، شيء مهم جدا. ثم بعد ذلك شرح هذا الفصل المتعلق بقضية بالاعتقاد، وهو فصل مختصر بنى فيه الاعتقاد على طريقة الأشاعرة، وهو أصلا ليس فيه إلا مجرد النقل، الشارح أبو الحاج ليس فيه قال نقلتها من كتاب فلان وذكر في المقدمة، ليس إلا مجرد النقل، وهي على طريقة الأشاعر أيضا مبنية. ثم بقية الكلام شرح يأتي لكل فال طريقته، يأتي للبيت مرقما، هذا البيت مرقوم هذا رقمه وهذا مشكول، ثم يذكر يشرح البيت بما فيه من المسائل والأحكام، ويشرح البيت كل ما فيه مسائل وأحكام هذا البيت، ويذكر ما فيه مسائل أحكام ومطالبه وقضاياه والاستدلال على ذلك بشرح اللطيف. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الفاروق بالأردن، هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية مختصرة في موضوع الكفارات، مع أن موضوع الكفارات كتب عنه كثيرا أبحاث مفردة وغير مفردة، أراد صاحبه أن يجمع أسباب الكفارات في الإسلام والمؤدي إليها والخلاف فيها بين أهل العلم، سماها الكفارات في الإسلام دراسة فقهية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسن فقيه وفقه الله، وهذه رسالة الماجستير تكاد تكون الوحيدة في الدراسات السامية له من ناحية الفقه، وإلا هو أصلا تخصصه بعيد تماما عن هذا المجال. المقصود أنه بدأ بمقدمة فيها الكفارات، المقدمة الباب الأول الفصل الأول فيه معنى الكفارات ومفهومها ومشروعيتها ووجوب الكفارات وشيء من ذلك وما يتعلق بها، هذه المعاني كله يتعلق بالمقدمات، ثم بعدها جعل فصلا في موجبات الكفارات وذكر تحتها قرابة 11 مبحثا تقريبا، مثل القتل الخطأ، الظهار، الإيلاء، الأيمان، النذر وهكذا، بهذه الطريقة موجبات الكفارات. ثم عقد فصل الأخير في الكفارات الذنوب اللي هي العبادات وشيء من ذلك والمعاني، يأتي لمسائل ويذكرها ويذكر كلام أهل العلم فيها والموجب فيها ويذكر بعض الخلاف فيها. وفق والله الكتاب من إصدارات دار الفاروق بالأردن وفقهم الله، هذا سلمك الله أيضا في الأصل عبارة عن رسالة علمية، لكن وهي والمؤلفة صاحبته صاحبة البحث أختنا الفاضلة الدكتورة هدى جميل عمر، وفق الله، أرادت أن تدرس جانب مهم جدا في موضوع استيعاب الشريعة بأحكامها للمستجدات والوقائع والنوازل. سمت البحث كيف يستوعب التشريع الإسلامي كافة المستجدات. طبعا يقولون من المعايب في عنوانة الرسائل أن ترد باسم بطريقة السؤال كيف. طبعا هو أليس هذا الأصل، هذا تقول هي مستل من بحث. البحث الأصل اسمه الثبات والتطور في التشريع الإسلامي كذا، لكن هي أرادت أن تبرز الغاية من هذا البحث اللي هو أن نفهم كيف استوعب التشريع على المستجدات. واضحت؟ فجعلت لها هذا العنوان، مع أنه في الحقيقة أن في داخل الكتاب ذكرت البحث كاملا وليتها أبقت على العنوان الأصلي. طبعا قدمت مقدمة فيها الموضوع التعريف بالتشريع الإسلامي ومراحله، لكن ذكرت مثلا أركان أو الميزات التشريع الإسلامي، ذكرت الربانية والعموم والشمول والثبات والتطور، ثلاثة أشياء وقفت عند الأخير اللي موضوع التطور، وهو قال القضية هذا قضيتنا نحن عندنا. فأخذت في الفصل الذي بعده موضوع التطور، ذكرت مفهومه وأسسه التي قام عليها والعوامل المنمية له في الشرع والشروط لهذا التطور وانضباطه ومجالاته شيء من ذلك. ذكرت كل بهذه الطريقة تعنون له والمجالات والأدلة العقلية والنقلية على ذلك شيء من ذلك. ثم بعد ذلك ذكرت في الأخير الفصل الآخر في موضوع مجالات التطور التي يدخل فيها وشيء من ذلك. طبعا الكتاب لطيف جدا في هذا المبحث، وإن كان الحقيقة مما بعض ما ذكرته تحتاج إلى توقف ومدارسة وبحث ونظر، مثل ما ذكرت في الاجتهاد الانتقائي. طبعا هي سمت في الاجتهاد الاستنباطي، الاجتهاد التطبيقي، الاجتهاد الانتقائي، والحقيقة التسميات هذه نحن نقول لإخوة الباحثين وغيرهم لو يبتعدون عنها، لأن أحيانا تكون فيها نوع من التمويه وغير حقيقية أو لا معنى لها في الحقيقة. يعني مثلا لما جت عند الاجتهاد الانضباطي الانتقائي لم تكتب فيه إلا صفحة، ما أقول ورقة، صفحة. طب ما هو هذا الاجتهاد الانتقائي أو اجتهاد الآن؟ أن ينتقى من أقوال السالفين ما يناسب روح العصر ويسر وسماحة الشريعة مما يسر على الناس حياته المعيشية. هذا أي اجتهاد فيه؟ هذا ليس فيه اجتهاد أصلا. إذا كان واحد سينتقي ما هو أسهل وأيسر له، هذا ما عاد يحتاج إلى اجتهاد، لأنه من الواضح جدا تطلع الأقوال قدامك والله تشوف أسهلها وتشيل. يعني ليس الموضوع فيه اجتهاد حقيقة. المشكلة هو ذكرت الضوابط لهذا، ما في ضوابط، هي حتى ما ذكرت ضوابط أصلا لهذا البم. ولما أتت بمثال، أتت مثال واحد فقط له، إنه كيف حصل، لأنه تقول يجوز الانتقام الأقوال ولو كانت مرجوحة عند من قال بها سابقا ولو كان لا يعمل بها، وهذا غلط كبير، هذا فيه نوع من التجاوز على ما تقتضيه النصوص وعدم الوقوف على كلام أهل العلم، المشكلة كبيرة جدا. المقصود أن بحث بعض ما ذكرته يحتاج إلى توقف وتأمل ونظر، ولا أصلا لا يخلو بحث من الأبحاث من مثل هذه الوقفات التي تحتاج إلى نظر ومدارسة وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار الفاروق وفقهم الله، هذا سلمك الله دراسة ماتعة لأختنا الفاضلة الباحثة ساجدة بنت سالم أبو سيف وفقها الله. أرادت أن تجمع، يقول إنه حديث الأحرف السبعة، تقول الكلام فيه طويل سواء عند العلماء الحديث أو عند علماء التفسير على وجه الخصوص، وكلام فيه ما تكاد تخلص إلى نتيجة. قال لكن وجدت الأصل عندنا أنه ما حرروا الروايات ودراستها، فجاءت وأرادت تجمع كافة المرويات في الباب. سمت البحث مرويات الأحرف السبعة، مرويات الأحرف السبعة في كتب السنة، جمعت كل المرويات قرابة 20، قال لك الحديث مروي عن 20 صحابيا، ولهذا ناقش موضوع تواتر الحديث من عدمه. عقدت الباب الأول لجمع هذه الروايات ودراستها أسناديا، خلص إنه إلى أنه لا يثبت من أسانيدها إلا عن 6 من الصحابة، ذكرتهم وقسمتهم الروايات، مرويات الموجودة عن مرايع الجبير وحسن في الباب، ما جاء من المرويات في قراءة بعض الصحابة على وجه اختلاف في قراءة آية أو صورة، ما جاء من مراجعة جبريل في زيادة عن الأحرف السبعة، وهكذا ذكرت المرويات بالكامل ودراستها إسناديا. ثم جاءت إلى مسألة الفصل الذي بعده، دراسة الأحاديث هذه دراسة دراية وما في معناها، بحثت وناقشت موضوع تواتر الأحرف السبعة الحديث وشيء من ذلك، وهل يصح هذا شيء، ثم معنى كلام أهل العلم فيه. والفصل الأخير الثالث في تحرير القول فيه، يعني مفهوم الأحرف السبعة ما هو، بدأت فيه بمفهوم نشوء اللغة العربية واللهجات عند العرب وشيء من ذلك، وفق الله. والكتاب طبعا العنوان كاملا مرويات الأحرف السبعة في كتب السنة دراسة حديثية من تأليف أختنا الباحثة الفاضلة ساجدة بنت سالم أبو سيف وفق الله من إصدارات دار فاروق. لاحظ ولدي شوف هذا من إبداعاتها، كل حديث تأتي به تأتي بمشجرة الإسناد. لاحظ إن شاء الله بيظهر عندي أخو شو مشجرات الإسناد، تأتي لحديث الآخر الذي بعده وتذكر مشجرة إسناده، كلها من باب أن يعرف الحديث كيف انتشر بعد ذلك. شوف هذا كل الأحاديث والمرويات التي ذكرتها أتت بمشجرات الإسناد حتى يعرف طرق العلل التي فيه وفقها الله. هذا أيضا بحث آخر لها أيضا ماتع، أصله أقامته للدفاع عن السنة النبوية، لأن المستشرقين وأذناب من الحداثيين طعنوا فيها بحجة أن العلماء وأن أهل الحديث كانوا تبعا للأمراء والخلفاء، فوضعوا أحاديث لتثبيت سلطتهم ودعمهم وشيء من ذلك كذا، واستغلوا هذا الباب والخلفاء دعموا في هذا الباب، وهذه كذبة صلعاء أرادت في هذا الحديث هذا البحث أن تجلي هذا الموضوع تجلية كاملة، فتبين موقف خلفاء الأمراء أصلا من أهل الحديث، وموقف أهل الحديث أصلا من رواة الذين لهم علاقة بالسلطان أو الذين لهم معاداة للسلطان، وعلماء الجرح والتعديل كيف أنهم أطلقوا كانوا مصرفين في إطلاق الجرح والتعديل في الباب، وأن هناك ليس من يذم لدخول على السلطان مطلقا ولا من يذم مطلقا، ما في هذا، وكيف تعاملوا معهم، فتجلي الدعوة وترد عليهم. فتمت بحثها دعوة، شوف دعوة تأثير الخلفاء والأمراء في رواة الحديث ومروياتهم، لأختنا الفاضلة الباحثة ساجدة بن سالم محمد أبو سيف وفق الله، قسمت ثلاثة أبواب. الباب الأول جعلته من ناحية تاريخية مراحل، من أول عهد العصر النبوي ثم عهد الخلافة الراشدة ثم العصر الأموي العباسيين، ثم ما الذي ظهر بعد ذلك في هذا الوضع. ذكرت مسألة الحديث الموضوعة في ظهور الوضع في هذا الجانب في هذا في هذا الطور، وكيف حدث في الطور الأخير طبعا منها، وكيف حدث منها وشيء من ذلك. ثم جعلت الفصل الذي بعده مرويات الرواة وتأثرهم بالخلفاء، دور الخلفاء والأمراء مثلا في دعم السنة النبوية، في تنقية من الوضاعين من الوضع والوضاعين، علماء الجرح والتعديل موقفهم من الرواة في دخولهم على السلطان من عدمه وشيء من ذلك. الفصل الثالث والأخير وهو القصد من الكتاب دفع شبهات الطاعنين من الحداثيين على الأحاديث على أهل الحديث والحديث النبوية بخصوص هذا الباب، وجاءت إلى شبهاتهم شبهة تأتي بالشبهة الأولى كذا والشبهة الثانية كذا والشبهة الثالثة بهذه الطريقة، ويترد عليها وتفصلها وتبين ما فيها ثم ترد عليها فقرة فقرة وفقها الله. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار الفاروق بالأردن. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية موضوعية، صاحبها وفق الله أراد أن يجمع ما تشتت من هذا الموضوع في المسائل بعنوان، سمى الكتاب أحكام الإحراق في الفقه الإسلامي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد هاشم محمد عزام وفقه الله، وهو بحث لطيف جاء إلى موضوع الإحراق. طبعا مسائل منثورة وجمعها في محل واحد، بدأ بموضوع الإحراق وما فيه من معاني والألفاظ ذات الصلة، ثم بدأ يذكر الأبواب ما يتعلق بأبواب الطهارة، تطهير النجاسات بالإحراق، رماد النجاسات بعد ذلك، الدخان المتصاعد، ومما يتعلق بالاستصباح بالإحراق، إحراق المواد النجسة، وهكذا بالطريقة. ثم ما يتعلق باب الإحراق وعلاقته بالعقوبات، مثل الإحراق قصاصا، لو لحقت الأحد إحراقا يقتص منه بالإحراق ولا لا، اللوط يحرق ولا يحرق، الدابة الموطوءة تحرق ولا ما تحرق، وهذه الطريقة. ثم جاء ما يتعلق بالأمور أخرى، ما يتعلق بقتال الكفار والبغاء ونحو ذلك متعلق بالإحراق، مثلا إحراق الأشجار وبيوت الكفار وإحراقه ما لا يستطيع نقله المسلمون، وهكذا الطريقة. ثم الباب الأخير جعله في الإحراق مع أبواب متنوعة ومسائل متنوعة، جاء إلى مسألة إحراق الميت وما يتعلق باستعمال النار في الإحراق للمساجد، استضافة المساجد وغيره وعند القبور وغيره، ثم مسائل أخرى منثورة ما يتعلق بإحراق المصحف، إحراق كتب أهل العلم وما يتعلق بهذه المسائل. وفقه الله، الكتاب فيه لملة من الموضوع من إصدارات دار الفاروق بالأردن وفقه الله. آخر رسالة عندنا وهي رسالة مباركة بعنوان، هي شوف سبحان الله على الاسم، رسالة في السيرة المباركة. هذه رسالة مختصرة للعلامة الحافظ الكبير أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقتي صاحب عمدة الأحكام المتوفى عام 600 للهجرة. أصلها خرج هو وصاحبه له إلى النهر، فهو جلس على النهر وصاحبه راح يطلب شيء من قرى الضيف من الجوام، فجاء إلى دير للنصارى، فلما طرق الباب خرج له القسيس فقال له يسأله القرى وكذا، قال من أنت؟ قال أنا مسلم يعني، قال حدثنا عن صاحبك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما عرف، فرجع إلى الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي فأخبره عن نسبه وكذا وما بعض ما يتعلق به، فرجع وأخبره فقال له القسيس هذا ليس منك هذا من صاحبك، لنرى علامات المهم. فخطر في بالي أن يؤلف رسالة مختلفة مختصرة يحتاجها كل مسلم في باب السيرة النبوية. فكتب العلامة الحافظ الكبير عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه هذه الرسالة مختصرة جدا في اسمه ونسبه، أزواجه، أولاده، شيء من حياة المباركة، سلاحه، غزواته باختصار شديد. ثم الأخيرا ذكر عن ترجمة العشر المبشرين بالجنة، طبعا مختصر سيرة مختصر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحاب العشر رضي الله عنهم، اعتنى بها وأخرجها على مخطوطتين نفيستين أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسام بن محمد سيف وفقه الله. وقال إنه هو سوى، قال أنا قصدي فقط المقابلة المقارنة، لأول مرة تطبع في نسخة حلبية نفيسة جدا. هو قال لم يطبع، لأنه طبع يمكن 4 أو 5 مرات من قبل، وعلق عليه بعض الإخوة التعليقات علمية، لكن بحيث الضبط النسخة ما حيهتم فيه، وكلهم على نسخة خطية وحيدة، لكن نسختين خطيتين نفيسة، لم يعلق شيء، لم يخرج شيء من أحد ولا شيء، لكنه فقط قارن بين النسخ. هذا شوف الكتاب جرد من التعليقات العلمية، إنما هو ضبط وتشكيل، ثم بعد ذلك فقط مقارن بين النسخ. الكتاب من إصدارات دار الفاروق وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.